السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وقدوتنا وصفوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حبيبات الغاليات المباركات، حياكن الله وبياكن. أسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. أسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل مني ومن كنا هذه المجالس. يا حبيبات المباركات، والله جلسنا في هذه المجالس بفضل الله وبمنته وكرمه، والله منيبين إلى الله، راجعين بين يدي كريم، معترفين سبحانه بفضله وكرمه، متبرئين من حولنا وقوتنا، معترفين أنه والله لا حول لنا ولا قوة على هذا العلم والفهم إلا أن يرزقنا الله من واسع فضله. ووالله لولا رحمة الله ما جلسنا ولا تعلمنا ولا تلقفتنا الشياطين من الإنس والجن بالزيغ والبعد عن الحق. اللهم بصرنا بما يرضيك عنا يا الله، اللهم بصرنا بما يرضيك عنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. قال صلى الله عليه وسلم، قال في الحديث الذي رواه الطبراني بإسناد صحيح، أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة كما ورد في الحديث ليبعثن أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ، يغبطهم الناس، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، فجث أعرابي على ركبتيه، فقال يا رسول الله صفهم لنا نعرفهم. قال هم المتحابون في الله، هم المتحابون في الله، من قبائل شتى وبلاد شتى، يجتمعون على ذكر الله ويذكرونه. اللهم اجعلنا منهم يا حبيباتي، اللهم اجعلنا منهم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. أسأل الله ينادي باسمي واسمكن في الملأ الأعلى. ويقول العلامة السعدي رحمه الله، مجلس علم تجلسه خير لك من الدنيا وما فيها. فائدة يا أختي لو طلعت فيها من المجلس، فائدة واحدة، فائدة تستفيديها وتنتفعي بها، لا شيء يزنها ويساويها. لكن جدد النية، جدد نواياك الآن، اسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك من الذين يطلبون العلم حتى يحيوا به الإسلام، حتى يكثروا سواد أهل الحق. يقول ابن القيم الجوزية، يقول من طلب العلم يحيي به الإسلام فهو من الصديقين. تخيلوا الصديقية لبعد درجة النبوة. فإذا جددنا النوايا وكان جلوسنا بهذا الهدف أن نحيي الدين، أن يحيي الله بنا الإسلام، أن نأمر بالمعروف، أن ننهى عن المنكر، نرفع الجهل عن أنفسنا، ندعو إلى الله على بصيرة، تصبحي أنت مع الصديقين. أسأل الله يجعلنا وإياكم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلنا بفضل الله، واليوم تدارسنا بإذن الله يا حبيباتي سيتم التدارس فقط من آية 45 إلى 48، هذه هي اللي اليوم يتم تدارسها الآيات، نقرأها مع بعض ثم بإذن الله تعالى نشرع بإذن الله بالتدبر والشرح والتفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. فالآن الأمر أتى واستعينوا، واستعينوا بالصبر والصلاة. فأي معنى أطلب العون من الله على أمور دينكم ودنياكم، أطلب العون على أموركم الدنيوية والأخروية من الله. بماذا؟ بالصبر. وما معنى الصبر يا حبيباتي لغة؟ لغة ما معنى الصبر؟ من تعلم معنى الصبر لغة؟ لغة معنى الصبر هو حبس النفس. رائع. إذن سنضيف لها شرعا فقط بعض الإضافات. سنقول حبس النفس كما هي لغة، لكن نقول حبس النفس على ثلاث فراغات، ثلاث أمور، واحد اثنين ثلاث. سنضع الفراغ الأول، الثاني، الثالث. سنحبس النفس على طاعة الله أبدعت، والثانية عن معصية الله، والثالثة أن نحبسها ونصبرها على أقدار الله المؤلمة. إذن سيكون عندي هناك حبس النفس على طاعة الله، حبس النفس عن معصية الله، وحبس النفس على أقدار الله. ونحمد الله سبحانه وتعالى أن حضنا على الصبر. يا خواتي هذا مفتاح لأسمى المطالب. أنت لا يمكن أن تسيري في الدنيا بدون الصبر، بل الله سبحانه وتعالى أعظم أجر الصابرين، وبشرهم بأن عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وبشرهم أنهم هم المهتدون، وقال أن العاقبة والظفر للصابرين. قضية الصبر الآن هي الحياة، هي الرأس من الجسد. تخيلوا جسد بلا رأس، هل ممكن أنه يكون عندي حياة؟ لا. ولا يمكن أن يكون عندك دين، ولا يمكن أن يكون عندك إيمان بدون صبر. منزلة الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من البدن. هناك سيطلب منك الصبر، إما يكون قدرا أو شرعا. لو قيل لك حكم الله هنا نوعان، لأنه سيكون عندي حكم أصبر عليه سيكون قدري، وسيكون عندي هناك آخر شرعي. ما هو القدري وما هو الشرعي؟ عندما يطلب منك الصبر، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الصبر قدرا على ماذا يكون؟ والصبر شرعا على ماذا يكون؟ قدرا على ماذا؟ على البأساء والضراء واللأواء. نعم، قدرا على ما ينزل علينا، وهذا ليس لنا به أي حيلة، هو نازل نافذ، وإذا جاء القضاء داق الفضاء، لا يمكن أن تهربي مما قدر عليك. فهذا يسمى صبر قدرا، يعني ستحبسي نفسك وتصبري على أقدار الله. أحبس قلبي عن التسخط، أحبس لساني عن الجزع والكلام الذي لا يليق، أحبس جوارحي أن لا تفعل ردة فعل يدل على أني متسخطة على أقدار الله. عندما ينزل على الإنسان، عفاني الله وإياكم من البلاء وسوء القضاء، عندما ينزل أمر لا يلائمك، مؤلم، هنا يطلب منك أن تحبسي نفسك، تحبسي قلبك أن لا يقع في السخط على الله، أنه لماذا هذا حدث، أو لماذا أنا؟ لأنه من رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. فلا بد أن أحبس قلبي على هذا القدر المؤلم، أحبس قلبي، أحبس لساني، فلا أقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا أفعل من لطم الوجه لا سمح الله. يا خواتي بعيد عنكم، ما شاء الله عنكم، لا أزكيكم على الله، لكن هذا أسأل الله يعافيني وإياكم، من ضرب الخدود وشق الجيوب، هذا ليس أبدا من شأن المؤمن، فيحبس نفسه، يحبس جوارحه، يحبس قلبه طلبا في مرضات الله، وهذا أمر واجب. ولما يقال لك صبرا على الآخر، الجزء الآخر، شرعا، ما معنى الصبر شرعا؟ شرعا على ماذا؟ كيف أحبس نفسي الآن على الشق الحكم الثاني اللي هو شرعا؟ نعم، أحبس نفسي على طاعة الله وأرغمها وأرغمها حتى لو أبت، وأحبس نفسي عن معصية الله ولو هي أرادت وخالفت. إذن سيقال لك الآن أن الصبر هو الدواء لكل داء، حياتك لا يمكن أن تكون أبدا بدون الصبر. طالما أنت تسيري على الأرض أنت محتاجة هذا الرأس ليكون هو قوام دينك، هو بمثابة الرأس من الجسد، هو نصف الدين، هو الدواء لكل داء، دواء لنفسك، دواء للجسد. انتظار الفرج والأمل والتفاؤل هذا لا يمكن، هذه العبادة تتحقق إلا للصابرين. لا يمكن الإنسان أن يصبر ويتفاءل ويقوى ويشتد عوده ويواصل مصيرة حياته على قيم ومبادئ، هذا حلال أحبس نفسي على الفعل الأمر، هذا حرام أحبس نفسي عن عدم التعدي على حدود الله. لا يمكن أن تواصل مشوارك على قيم ومبادئ راسخة، على خطى متبعة للقرآن والسنة والحق المبين، إذا ما حبست نفسك، أرغمتيها ورغمتيها، أن ترغميها على فعل الطاعة، وترغميها عن ترك المعصية، وترغميها على الرضا بأقدار الله سبحانه وتعالى. فبذلك تصبحي لا يأس، لا قنوط، لا جزع، يصبح عندك كل حزن يتبدل إلى فرح. الصابرون هم أطيب الناس نفوسا على الأرض، هم أكثر الناس إخواتي حيوية ونشاط، دائما تجد فيهم عندهم السعادة، لأنهم يتعاملوا مع الله، ما يتعاملوا مع الأرض ولا مع البشر ولا مع الأمور على أنها كأنها أمور يعني هم في نزاع أفعل أو لا، لا، هم الآن يحبوا الله ويحبوا رضا الله ويريدوا أن ينالوا رضا الله، فالقضية أصبحت هينة عندهم، هذا في رضا ربي سأفعله، هذا لا يرضي الله لن أفعله. إذن يقول الشيخ السعدي في هذه الآية أن الله أمرهم أن يستعينوا في أمورهم، جميع الأمور، بالصبر بجميع الأنواع، الصبر على الطاعة حتى يؤديها، وعن المعصية حتى يتركها، وعلى أقدار المؤلمة، الصبر على الأقدار حتى لا يتسخطها. فالصبر وحبس النفس على أمر الله يكون لك معونة عظيمة وعظيمة، معونة عظيمة وتوفيق في كل أمر من أمور حياتك. إياك نعبد وإياك نستعين، إحنا لا نفتك أصلاً عن قضية الاستعانة، واستعينوا، إحنا طالما هناك أنفاس تخرج منا نحن نستعين بالله ونستعين به في أصغر الأمور، دقها جلها كلها، لا نتحرك بدون الاستعانة، إحنا نطلب طلب العون من الله ونتوكل عليه معتمدين في قلوبنا، وملء قلوبنا تصديق في أمور الدنيا ولا الآخرة أنه لا حول لنا ولا قوة إلا بالله. إحنا فوضنا أمورنا إلى الله، في قلوبنا اعتماد وتصديق أنه لا يمكن أن أجلب أي نفع مهما كان لنفسي إلا بعون الله، ولا يمكن أن أدفع أي ضر مهما صغر عني إلا بالاستعانة بالله. إني أعلم أنه لا شيء يتحرك في الكون، لا شيء يسكن إلا بإذن الله. لذلك علي بن أبي طالب قال: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولا جسد لمن لا رأس له، ولا إيمان لمن لا صبر له. لو أنا أسألك اليوم سؤال، منازل الدنيا اللي إحنا نعيشها ونبنيها، هل يمكن أن نبنيها بدون صبر؟ حياتك، شهادتك، علمك، بدون أن تصبري ممكن تنالي؟ الزارع يا أختي لو يضع البذر وما عنده صبر هل ممكن أن يحصد؟ الطالب، يلا عندك طلاب الآن تريهم، هل يمكن أن ينجح وينال؟ لا يمكن. المقاتل هل ينتصر في ساحة القتال إن لم يصبر؟ لا، لا يمكن تحقيق النجاحات ولا بناء المنازل في الدنيا إلا بالصبر. طب إذا كان هذا في أمور الدنيا، طب فمن باب أولى الأمور الآخرة. أهل الإيمان يا حبيباتي محتاجين لهذا العلم كثير، لابد أن يتدارسوا قضية الصبر. لماذا؟ لماذا نتكلم ونخص المؤمن التقي النقي المحب لله القريب من الله؟ من تعطيني حديث؟ لماذا لابد المؤمن أكثر الناس يتعلم عن الصبر؟ لماذا؟ إذا أحب الله قوم ماذا؟ إذا أحب الله قوم ماذا؟ ابتلاهم، ابتلاهم. فكل ما اقتربت من الله، كل ما أصبحت قريبة من الله، كل ما زاد مستوى اختبارك، أصبح لك أسئلة خاصة على مستوى قوة دينك، كل ما عندك صلابة وشدة وعندك هناك ثوابت، كلما أتى مستوى الاختبار أعلى، لأنه على درجة الاختبار سيكون درجة القرب من العرش. واضح؟ يعني أنت لماذا سيكون عندما سأل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله كيف الناس في الابتلاء؟ قال: الأنبياء فالأمثل فالأمثل، لأنه أقرب الناس من العرش، أقرب الناس من الرحمن يوم القيامة هم الأنبياء. وكلما أردت أن تجاور الأنبياء، وكل ما أردت أن تجاور الصديقين، أردت أن تجاور هؤلاء الفئة العالية، هم هؤلاء الذين نزل عليهم من البلاءات والمحن والأذى ما الله به عليم. لذلك أنت تعلمي أنه أهل الإيمان أشد الناس حاجة للصبر، لأنهم بتعرضوا للأذى والمحن والابتلاءات حتى في الدعوة، حتى في قضية طاعة الله، حتى في قضية الصبر عن معصية الله، هم بتعرضوا للأذى. هم يتعرضوا أهل الإيمان للأذى والبلاءات والامتحانات، سواء عند قضية تحقيق طاعة الله والدعوة لها، وإما الصبر عن معصية الله، وحتى في قضية البلاءات. والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه سيكون هناك بلاءات، فما دام هناك بلاءات واختبارات، إذن أنا محتاجة للصبر. قال تعالى: وسيأتينا موضعها ونشرح بإسهاب، لكن حتى الآن نعطي الموضع: واستعينوا بالصبر والصلاة. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. تعلم ما يقول ابن القيم في قضية تحويل المحن إلى منح؟ كيف تستخرجي من أرحام البلايا العطايا والهدايا؟ يقول ابن القيم: الصبر وحبس النفس عن التسخط بالمقدور، حبس اللسان عن الشكوى، حبس الجوارح عن المعصية. إذا كان العبد بهاي المثابة، يحبس لسانه عن التسخط والشكوى والجوارح عن المعصية، وإذا كان بيحبس نفسه على الطاعة، انقلبت كل المحن إلى منح، واستحالت البلية عطية، أصبحت البلايا عطايا، وأصبح المكروه محبوب. فالله عز وجل لم يبتلينا ليهلكنا، يقول ابن القيم: إنما ابتلانا ليمتحن صبرنا وعبوديتنا له سبحانه وتعالى. ماذا قال تعالى؟ قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ تعتقدوا أنكم تمروا إلى دار الخلود بدون اختبارات؟ ما يختبر إيمانكم وصدقكم على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله؟ هل تعتقدي أن الله عز وجل يتركك بدون ما يعلم صدقك؟ قال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم. يلا سلام عليكم بإيش؟ صليتم؟ صمتم؟ ماذا؟ سلام عليكم. ماذا؟ الملائكة يدخلون عليهم بهذا المشهد العظيم بماذا؟ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أحلى المشاهد، أروعها. الملائكة تدخل عليك على أهل الإيمان من كل باب، مستبشرين، مسرورين، يبادرون بالتحية والسلام عليهم. سلام عليكم بما صبرتم. لماذا؟ لأن الطاعة تريد صبر، الصبر عن المعصية، هذه المعصية تريد أن نصبر عنها، أقدار الله تريد صبر. سيدخلوا علينا في مشهد عظيم، لأنهم جاهدوا أنفسهم حتى يحظوا بهذه الدار. يا خواتي، هاي أمنيتنا، سرور أرواحنا، جميع اللذات فيها لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا يخطر على بال بشر. فلمثل هذا فليعمل العاملون. إذن الآن أنا أتكلم عن الصبر، والصبر نوعان، انتبهي. الصبر ليس نوع واحد، الصبر نوعان، هناك اختياري وهناك اضطراري، هناك اختياري وهناك اضطراري، والاختياري ليس مثل الاضطراري. الاختياري هو أكمل، أكمل من الاضطراري، فلأن الاضطراري يشترك في كل الناس، يتأتى من ممن لا يتأتى منه حتى الصبر الاختياري. لما ينزل البلاء، أعطيني اسم اللي يستطيع أن يرفع نفسه البلاء. عندما يقدر الله علينا أمر اضطراري، إحنا لا نرفع أقدار الله ولا نستطيع أن نعترض أصلا. إذا كنا مؤمنين فإحنا الآن ما لنا حول ولا قوة، هو نافذ نافذ، هذا اضطراري، جميع الخلائق تنحني عنده، صح؟ لكن أنت يعني يظهر براعتك وتظهر إيمانك وصدقك وتصديقك وكمال إيمانك وقوة إيمانك وتصديقك لله وخوفك من الله والإحسان في عبادة الله، أن تعبد الله كأنك تريه، هاي في قدر الصبر عن المعصية والصبر على الأمور اللي فيها شهوات. يوسف الصديق، أيهما أعظم؟ سأل لكم، ساعدوني، أيهم كان الصبر فيه أعظم؟ صبروا على إنه إخوانه ألقوه في البئر في الجب، وفرقوا بينه وبين أبوه، وجعلوا يتشتت في حياته 40 عام، ولا صبروا أمام زوجة العزيز لما قالت هيت لك؟ أيهما يظهر فيه القضية اللي فيها حقيقة صبر؟ أمام المعصية، أمام فتنة النساء، لأنه إلقاء إخوانه له ليس بإرادته أصلا، ما فيها مفاوضاتهم، ألقوه خلاص، الآن هو سيتحمل، لابد أن يصبر. إخوانه ألقوه، ما استشروه، فرقوا بينه وبين أبوه، لكن الأمام الفتنة هنا يظهر أنك أنت مختارة لطاعة الله، يظهر اختيارك لقضية أني أنا أطيع. أنا الآن في كامل قوته، وشاب وسيم أمامه امرأة جميلة مغرية تأتي وهيأت له الجو، وهو في غربة وهو عنده طاقة الشباب وهو نبي. تعلمي أن الله أعطى للأنبياء من القوة ما أعطاها للعاديين، فأنه صبر الآن أمام هذه الإغراءات وهو غريب، يعني لو الآن فعل أي شيء ما أحد يعلمه، فكان اختياره لطاعة الله واختياره للصبر عن معصية الله أعظم من القضية الاضطرارية. ليا أخوات، الاضطراري هي في نفس القضية ما فيها ثواب. الاضطراري الثواب فيها على ماذا؟ على العبادات اللي تنشأ أمامها. يعني لما الآن إنسان يبتلى، أنت على ماذا تثابب البلاء؟ على احتسابك، حبسك للسانك، رضاك في قلبك، العبادات اللي تنشأ، صح؟ رضاك عن الله. لكن لما تأتي أمام شهوة، الآن أنت مختارة، إما أني أنا أترك هذا لوجه الله وإما أفعله، واضح؟ لذلك الآن أعطيك الصبر. عندي الآن فتاتين، الفتاتين في نفس الأوضاع، الفتاتين في نفس الظروف، التنتين محتاجات لمال، التنتين إذا ما أخذوا المال الآن أوضاعهم صعبة، تأتي الأولى، تأتي الأولى وتشتغل في عمل مختلط وتختار المال على رضا الله. اختلطت خلاص، هي الآن تفضل المال على أن الله يرضى. الثانية اختارت اختياريا أنه أنا لأجل الله لن أعمل، حتى لو أجوع، حتى لو ما يحصل ما يحصل، أنا سأختار رضا الله، لن أخالط الرجال ولن أبيح ما حرم الله لأجل المال. طيب الآن هي اختارت صح؟ أيهما أعلى في الثواب؟ الآن الثانية اللي اختارت العمل واشتغلت، تم إنهاء عقد العمل تبعها، تم إنهاء عملها، تم إنهاء عقد عملها. هلأ اللي تم إنهاء عقد عملها نفس ثواب اللي هي اختارت؟ لا طبعا، اضطرارا هم أنهوا عقدها، ما لها ثواب أصلا، هي ما اختارت، هي اضطرارا أصلا تركت العمل. كما البنك الربوي، واحد محتاج والثاني، هذا يقول أنا ما أخذ المال الحرام، والثاني يأخذ القرض ويعمل ويعطي البنك الربوي ويأخذ منه، تم إنهاء عقد التنين، لكن لا يتساووا. والناس للأسف ينظروا على أنه هذا ذكي وهذا استطاع أنه بالحنكة يعمل بيت. طب هو البيت اللي عمله من بنك ربوي، والثاني صبر وما عنده بيت وصبر على القلة وأنه عمله اضطراريا صح، وهذا أنه عمله اضطراريا، لكن عند الله عز وجل لا يستوون، لأنه هذاك صابر، صابر عن أخذ المال الحرام وصابر عن معصية الله لوجه الله، فالاختيار أعلى. لذلك قال ابن القيم اللي يجعلك تدخلي في هذه الزمرة، إني أقف أمام الشيء وأتركه طلب بالعوض من الله، أصبر عن أي شيء يخالف ما يحب الله واستعين بالصبر، هنا سأصبر، هنا تظهر براعتك، هنا تظهر قوة إيمانك. يقول ابن القيم اللي يبعث عندك الصبر إجلال الله تبارك وتعالى، أن يعصى وهو يرى ويسمع، واضح؟ سيكون في قلبي إجلال لله تبارك وتعالى، أن يعصى وهو يرى ويسمعني. الثاني مشاهدة محبة سبحانه، فأترك هذا محبة لله، سأترك ما يبغض الله تقرب لوجه الله ومحبة. الثالث مشهد النعمة والإحسان، فالكريم لا يقابل بالإساءة، الله أحسن لي فكيف أنا أسيء؟ كيف الله يعطيني فأستعين بعطائه على معصيته؟ مشهد النعمة والإحسان. الرابع مشهد الغضب والانتقام، فالرب إذا تمادى العبد في المعصية غضب، وإذا غضب من ينجيك من بين يدي الله؟ الخامس مشهد الفوات، يفوت بالمعصية من خيري الدنيا والآخرة. السادس مشهد القهر والظفر، فقهر الشهوة والظفر بالشيطان له حلاوة وسرور، والله ما يعلم إلا لقهره. مشهد يا خواتي تقهري شهوتك وتقهري نفسك الأمارة بالسوء وتقهري الشيطان والدنيا، هذا ما يعلم أبدا لذاته إلا من ذاقه. إذن هناك يقول ابن القيم عندي خمس: إجلال الله، مشهد المحبة، مشهد النعمة والإحسان، مشهد الغضب والانتقام، مشهد الفوات ما يفوتك من خير الدنيا والآخرة، مشهد القهر والظفر بالشيطان، هذا يجعلك على كل شيء تصبري. ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية؟ يقول فإنه لابد من أذى لكل من كان في الدنيا، فإن لم يصبر على الأذى في طاعة الله، إذا أنت ما اخترتي أنك تتأذي في سبيل الطاعة واخترت المعصية لأنها أريح، كان ما يحصل له من الشر أعظم مما فر منه بكثير. ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني، قال تعالى ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إذن اللي يحتمل الهوان والأذى في طاعة الله، من يحتمل الهوان والأذى في طاعة الله على الكرامة والعز في المعصية، هذا يظفر في خيري الدنيا والآخرة. كما فعل يوسف عليه السلام وغيره من الأنبياء، كانت العاقبة لهم في الدنيا والآخرة، وكان ممن حصل له الأذى انقلب إلى نعيم وسرور. أنتوا تعلموا كيف انقلبت حياة يوسف، ماذا أعطاه الله وبماذا أعد له، ومحمد عليه الصلاة والسلام، هم أوذوا في الله وأوذوا في الصبر على طاعة الله، لكن أنت تعلمي ماذا أعد الله للأنبياء والصديقين والشهداء، أنت تعلمي، لا عين رأت ولا أذن سمعت، أتحمل الأذى في سبيل الطاعة ولا أتحمل الكرامة والعز في المعصية. فكل أرباب الذنوب، شوفي، كل من يعصي الله ويختار العز والكرامة لأجل ذنب أو معصية الله ينقلب عليه كل هذا ولو بعد حين إلى حزن وثبور، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. واضح؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: كل من اختار الراحة في معصية الله ولا إنه يصبر على الطاعة، الله سيديق النعيم اللي ذاقه بحزن وألم ولو بعد حين. لذلك الصبر له يا حبيباتي فضائل عظيمة معينة. طبعا إحنا سيتكرر علينا قضية الصبر، فلن أعطي كل المعلومات في هذا الموضع، يعني كل ما يأتينا موضع سأعطي إن شاء الله معلومات جديدة، لكن سأتكلم الآن عن فضائل الصبر. وعدوا معي، يلا عدوا معي، من أعظم فضائل الصبر اللي تعينك الآن. أنا أريد أن أعمل الفضل حتى أعلم الفضائل حتى أصبر. يلا اصبري يا أختي، اصبري لأن الله معك. أما يكفيك إنه معية الله للصابرين؟ اصبري على الطاعة، اصبري عن المعصية مهما كان لها قوة ومهما كان لها محرك، اصبري على القدر مهما كان قاسي ومؤلم عليك، لأن الله معك، معية الله. قال تعالى: إن الله مع الصابرين، محبة الله، والله يحب الصابرين، وبشر الصابرين. الله معك، الله يحبك، الله يبشرك، وبشر الصابرين. إيجاب، والرابعة إيجاب الجزاء على أحسن الأعمال على ماذا؟ الصبر. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ضمان المدد، لك من الله المدد ولك من الله النصرة. قال تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. استحقاقك للجنة وتسليم الملائكة عليك، أما يكفيك أن تدخل الجنة لأنك أنت انتصرت على الشهوات، لأنك أنت صبرت على الطاعات، لأنك أنت صبرت على البلاء؟ وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وذكرنا أن الملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم. طب وحفظ الله لك السابعة من كيد الأعداء، قال تعالى: إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. أنت تريد أن تكوني للمتقين إمامة، اصبري، اصبري على طاعة الله، اصبري عن معصية الله مهما كانت. لا تقولي لي مسلسلات يا خواتي، والله يعني بحزن في خواتي، خواتي ما بيعتبروا الموسيقى والمسلسلات والاختلاط، طب ها شو المعصية؟ يعني أنا بعض الأحيان يا خواتي، إحنا مؤمنين، أسأل الله يبعد عنا الكبائر، إحنا شو اللي بنبحث عنه في المعاصي؟ يعني بعض الأحيان الملتزمين يعني بتحزني لما تجلسي معاهم، لما بيكلموكي إنه المسلسل مش معصية، الأغاني مش معصية، الاختلاط مش، طب أنت يعني بإيش ربي سيختبرك يعني؟ أختي أنت مسلمة، أنت يعني بدك الكبائر بعيدة عنك يا أختي، ابعدي، أسأل الله يبعدها عني وعنك. إحنا ما نتكلم في الكبائر، بعدنا الله عنك، وإحنا سلكنا طريق الإيمان، وجعلنا الله وإياكم للمتقين إماما، وإلا وين اختبارنا؟ إذا هذا كله مش اختبار، وين الاختبار؟ طيب وإنت تريدي أن تكوني للمتقين إماما، طب وكيف بدك تصير للمتقين إماما؟ إمامتك وحصولتك على درجة الإمامة في الدين لن تناليها إلا بالصبر. وجعلنا منهم ماذا؟ يلا أعطوني الآية في سورة السجدة اللي نقرأها في كل جمعة. وجعلنا منهم إيش؟ أئمة يهدون بأمرنا. لما إيش؟ أئمة لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلنا منهم أئمة التي تريد أن تكون للمتقين إماما. بدك تصبر يا أختي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. من أسباب النصر اللي تريد أن تنتصر التاسعة: واعلم أن، قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. واعلم على أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. واعلم أن النصر مع الصبر ولو بعد حين. ويوسف، موسى 40 عام لكن كان حليفهم النصر. محمد صلى الله عليه وسلم متى دخل مكة فاتحا بعد الرؤية؟ كم سنة يا خواتي؟ إذن ولا بد العاقبة لك، لكن لا تستعجلي. أمر الله المؤمن بالصبر فيصبر طاعة وقرب لله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم إيش تفلحون. لا فلاح إلا بالصبر. التاسعة ذكرنا أنها من أسباب النصر، وأمر الله لنا بها فنطيع الله. والنقطة 11: الصبر ضياء. الصبر ماذا؟ ضياء، نور في حياتك، في مآلك، في دنياك، على الصراط يوم القيامة هذا يتحول إلى نور. والثانية 12: أن خير ما أعطاك الله وخير ما أعطي العبد إلا الصبر. قال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم: وما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر، وما أعطي عبد عطاء خير وأوسع من الصبر. إذا نصبر، نصبر، الحياة أمامنا شدائد، صعاب، تقلبات، محن، مفارقات عجيبة يا خواتي. إحنا كل يوم نرى أمور، حتى الطاعة. أنت مين قال لك إن الطاعة عنا الصبر الآن سهل؟ تجد الرجل، رجل ويقال رجل، يمسك هذا الجهاز الصغير اللي هو جوال ولا سناب ولا شو فيه يا خواتي الحبيبات، ويسمع الله حي على الصلاة، حي على الفلاح، ويجلس ساعات في سمر وكلام وحديث. فإذا قام، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فلا تعتقدي أنه حتى الطاعة ما تحتاج صبر في زمن الفتن والصعاب والتقلبات والإغراءات في الدنيا. والأجمل من ذلك يا حبيبتي، الأجمل من الصبر، الأجمل انتظار الفرج. أنت تنتظري الآن الله يفرج على الأمة الإسلامية. كل ألم عندك بمر في حياتك، كل شيء ضاق عليك، كل شيء تتخيلي يلم فيك كمسلمة، أنت تؤجري على انتظارك الفرج. بل والله تشمي رائحة الفرج من بعد، لأنك مصدقة لله. ونسائم هذا الفرج وأنفاسه تخالط جسدك في عز الألم والبكاء على مرارة الصبر على الأقدار المؤلمة. يكفيك أن الصبر هو اللي يجعل لك الأنس بالقرب من الله. والله والله، سواء في طاعة، والله سواء الصبر عن معصية، والله حتى على أقدار الله، ما يكفيك شرف إنه كل ما صبرت بتقتربي من الواحد الأحد، من الحي القيوم. إلحاح ودعاء وابتهال إلا أنت يا خواتي السلف كانوا يقولوا: والله ينزل علينا البلاء من شدة ما وجدوا لذة في المناجاة، حتى ما يتمنوا أن يرفع عنهم ما كان فيهم. ليس لحب البلاء، ليس لحب البلاء، ولكن لحب اللذة والمناجاة اللي ذاقوها بقرب ملك الملوك. إذن واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. طيب، العلة اللي من أجلها جمع بين الصبر والصلاة، العلة اللي يجمع بينها، لماذا جمعنا بين الصبر والصلاة؟ ببساطة خواتي، لأنه التنتين محتاجين لحبس النفس، صح ولا لا؟ الصبر تحبسي نفسك عن الذنوب والمعاصي، وفي الصلاة الآن أنت محتاجة تحبسي نفسك على طاعة الله، صح ولا لا؟ والصلاة محتاجة صبر لأنها هي رأس العبادات وعمود الإسلام وأعظم الأركان العملية، فاللي حافظ عليها حافظ على من دونها، واللي ضيعها يضيع من دونها. فليصبر عن المعصية يتلذذ في الصلاة، واللي ما يصبر عن المعصية تجديه في صلاة تائه. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا الصلاة والصبر لها علاقة وطيدة جدا، فاجتمع بالصبر والصلاة اجتناب كل شر لأنها هي بتنهى، وامتثال الأمر في الوقوف على طاعة الله، صح؟ يعني نصبر هنا، استعينوا بالصبر والصلاة، لأنه الصبر مطلوب أن نحبس أنفسنا على طاعة الله، والصلاة طاعة وفيها امتثال أمر، وهي أيضا الصلاة بتنهانا عن الفحشاء والمنكر، وهذه تحتاج صبر. فالصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة، وقال تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة هي التي هي ميزان إيمانك، الصلاة تنهاك عن الفحشاء والمنكر، إذا أقمتيها على الحقيقة تنهاك. الصلاة هي اللي يستعان فيها على أمور الدنيا والدين يا خواتي. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبوا أمر وجاء شيء يفزع إلى الصلاة، قال القرطبي خص الصلاة بالذكر من بين سائر العبادات، تنويه بذكرها وبيان أهميتها يا خواتي، مهمة جدا جدا. وقال الشنقيطي في بيان سر أن الصلاة معينة على الصبر على أمور الدنيا والآخرة، يلا سر أن الصلاة، يقول الشنقيطي إنها معينة لك على أمور الدنيا والآخرة، إن العبد إذا وقف بين يدي ربه يناجي الله، يتلو الكتاب، يسمع آيات ما عند الله من الثواب، يسمع آيات العقاب، يهون عليه كل شيء في عينه، تهون عليه مصائب الدنيا فيصبر على مصائبها وعلى أقدارها، يرى الدنيا على حقيقتها فيستحقرها لذاتها ويصبر عن المعصية، يرغب فيما عند الله فيصبر على الطاعة. يلا مرة ثانية، ما سر أن الصلاة معينة في قضية الصبر أيضا في أمور الدنيا والآخرة؟ لأنه العبد إذا وقف بين يدي الله يناجيه ويتلو كتاب الله سيسمع آيات، هذا ثواب فأصبر على الطاعة، هنا عقاب آيات النار والتحذير فيصبر عن المعصية، تهون عليه قضية الصبر على طاعة الله أو عن المعصية، تأتي آيات اللي تدعو للصبر على مصائب الدنيا وتبين حقيقتها فيهون عليه الصبر على مصائب الدنيا، فيرى الدنيا على حقيقتها فيرغب فيما عند الله ويكون رهبة فيما أعد الله للعاصم. الصلاة تذكرنا دائما بأن إحنا عبيد لله، نضع أشرف ما فينا ساجدين خاضعين طالبين رضا. أنت في كل صلاة، في كل صلاة يا خواتي عايش إحنا من عاهد الله، احنا في كل صلاة عايش بنعاهد الله، احنا في كل صلاة من عاهد الله ان لا نكون مع المغضوب عليهم ولا مع الضالين، احنا هيك في كل صلاة بنحكي نتوسل لله لا نكون مع المغضوب عليهم، اللي ما صبروا لا على طاعة الله ولا صبروا عن معصية الله ولا صبروا اصلا على اقدار الله. اذا قضية الصلاة صلة، واحنا من عاهد الله ان لا نكون مع المغضوب عليهم ولا الضالين. هؤلاء الفئتين ما صبروا على أمر الله ولا عن نهي الله ولا حتى صبروا على أقدار الله. شوفوا الآن سيأتينا ماذا فعلوا في نبيهم موسى عليه السلام. فالصلاة تذكرنا إذا نسينا إنه إحنا الأمة المحمدية، إنه إحنا مع الذين أنعم الله عليهم، إحنا مش مع هؤلاء ولا هؤلاء. فلما ننسى تأتي الصلاة وتذكرنا، ولما نبتعد الصلاة بتعيدنا للطريق الموصل إلى الجنة، طريق الذين أنعم الله عليهم. قال تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وكن من مين؟ من الساجدين. الصلاة هي حصن المسلم، ملجأ ليأوي إليه، الصلاة العروة الوثقة التي يعتصم بها، هذا الحبل اللي بيننا وبين الله، حبل ممدود بينه وبين ربه اللي بيتعلق فيه العبد. الصلاة غذاء روحك، الصلاة غذاء روحك. انت مرات يا خواتي انا اذكركم واذكر نفسي، اكم بلاء ياتي وجرح عميق والله ما يداويه الا السجدة. ياتيك جرح عميق حتى اصلا ما تستطيع تتكلمي فيه، ما تستطيع تتناقش فيه، ولا مع اقرب الاحد ولا مع ابعد احد، حتى نفسك بعض الاحيان ما تريدي ان تكلميها، فتاتي في سجودك وركوعك وبلسم دواء تخرج من الصلاة كأنك ما كنت متألمة. إغاثة يا خواتي، الصلاة إغاثة للملهوف، أمن للخائف اللي تخاف عليها، يلا بركعتين سجود ركوع يذهب الخوف اللي فيها. قوة لك مهما كنت ضعيفة، مهما كنت خالية من الأسلحة، سلاحك الصلاة. والدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا حزب أمر كان يلجأ إلى الصلاة، كان يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أقم الصلاة يا بلال، أرحنا بها، هي راحة. الصلاة مش مثل اليوم إحنا ماخذينها يعني كأنها ثقيلة وعبء، وكأني أنا بدي أخلص قبل ما أطلع. ليش تخلصي قبل ما تطلعي؟ شو اللي بدك تطلعي له؟ ما هو الشيء اللي أهم؟ ما هو الشيء اللي أهم من الصلاة؟ قال ابن القيم: الصلاة مجلبة للرزق، حافظة للصحة، دافعة للأذى، مطردة للأدواء. مطرد للأدواء يا أخواتي، تطرد كل داء عن بدنك، مقوية للقلب، مبيضة للوجه، مفرحة للنفس، مذهبة للكسل، منشطة للجوارح، ممدة للقوى، شارحة للصدر، منورة للقلب، حافظة للنعمة، دافعة للنقمة، جالبة للبركة، مبعدة من الشيطان، مقربة من الرحمن. أنت ماذا تريدي أجمل من هذا؟ أنت ماذا تريدي أكثر من الصلاة اللي تبعدك من الشيطان وتقربك من الرحمن؟ أنت ماذا تريدي أكثر من أن الله يحفظ النعم بطاعة الله ويدفع عنك النقم؟ البركة اللي تحل في بيتك لما تصلي أنت وأولادك. يقول ابن القيم في سر الصلاة: إن الصلاة صلة بالله، إن الصلاة صلة بالله. على قدر، يلا خواتي، على قدر صلة العبد بربه عز وجل يفتح له من الخيرات أبواب، ويقطع عنه من الشرور أبواب، يقطع عنه من الشرور أسبابها كلها، تفيض عليه من موارد التوفيق من ربه، العافية، الصحة، الغنيمة، الغنى، الراحة، النعيم، الأفراح، المسرات، كلها تكون محصورة بين إيديه في صلاته مع ربه. هذا كله للصلاة، واضح؟ الصلاة صلة، كل ما قويت صلتك بالله كل ما انفتح لك من الخير، وكل ما قويت صلتك بالله في الصلاة وتتخيلي إن الله تلقى وجهك والله يكلمك والله يرد عليك، تناجيه وإنت تكلمي ربك وتستحضري هذا: حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، وانت في خلوة مع الله. ايش بدك اكثر؟ هنا تنقطع عنك اسباب الشر حتى لو الشر كان من نفسك. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون. وإنها لكبيرة، أي الصلاة كبيرة وثقيلة وشاقة إلا على الخاشعين، عليهم خفيفة، ما لذلك هي شاقة على المنافق. المنافقين كيف بيقوموا للصلاة يا حبيباتي؟ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا إيش؟ كيف قاموا؟ كسالة، ثقيلة، عبء، هم. والله لو تحب الله لن تكون هكذا. أنا ما أقول ما يعرض لك التعب، لا، بدنيا ممكن نمرض، أسأل الله يعافيني وإياكم، لكن يكون الغالب على حالك إنك أنت كل ما تدخلي في الصلاة أنت في شوق للقاء الله. على الأقل لو ما كان يا خواتي كل الوقت في الصلاة، ممكن يكون في الضحى، على الأقل في قيام الليل، على الأقل في السنة، يعني إلا يمر عليك صلوات تجدي نفسك الصلاة عليك خفيفة. وإنها لكبيرة إلا على من؟ الخاشعين. اللي يجدوا الصلاة عليهم ليست ثقيلة بل خفيفة. وما معنى الخشوع؟ وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. طب ما طالما هي خفيفة على الخاشعين، طب فهمونا ما معنى الخشوع؟ احنا نريد أن نتعلم ما معنى الخشوع. ما معنى الخشوع؟ الخشوع هو خضوع القلب يا حبيباتي وطمأنينته، خضوع القلب. أخشع معنى قلبي حاضر، معنى قلبي ساكن، معنى قلبي بين يدي الله منكسر، معنى أنا ذليلة، أنا فقيرة، أفتقر إلى الله، أنا أؤمن بالله. هذا اللي يخضع لقلبك، هذا اللي يجعل في قلبك الخشوع، إيمانك بالله، إيمانك بلقاء الله، امتلاء قلبك بالمعلومات عن أسماء الله الحسنى وصفاته وشرعه وخلقه. اللي يحمل بدنك على الصبر والصلاة الخشوع، اللي يحمل البدن على الصبر والصلاة الخشوع، الخضوع، حضور القلب، ملء القلب بعلم عن الله، من الحي، من القيوم، من الصمد اللي تصمد كل الخلائق، من الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت. هذه المعلومات اللي تجعلك الآخرة، الصراط، القبر، الجنة، الفردوس. كل ما امتلأ قلبك بعلم عن النعيم، كل ما حمل بدنك على الصبر في الدنيا وعلى الصلاة، تصبري عطاعة عن معصية على أقدار لهانة الدنيا وما فيها عليك، أصبح يطيق ما لم يكن يطيق قبل العلم عن الله والدار الآخرة. وهذا أنت تعلمين لي أكلمك الآن. إحنا يمكن يا خواتي قديما تتذكري، يمكن حتى لو نقف نقرأ قل والله أحد تجد فينا تعب، صح؟ فكل ما يزيد علمك عن الله، كل ما تزيد طاقتك وحبك وشوقك وصبرك. حتى إحنا نذكر يا خواتي، إذا حد يكلمنا كلمة نبكي، بس أنت الآن ما شاء الله عنك ممكن يعني تشوفي لك أمور صادمة وتصبري. إيش اللي خلاك تصبري؟ علمك عن الله. كل ما يزيد العلم بزيد الصبر، كل ما يزيد العلم بزيد الصبر وبتزيد الإحسان في الصلاة. يقول الشوكاني: إلا على الخاشعين، لأنهم لما يعلموا من تضاعف الأجور، لما يعلموا من توفر الجزاء، الظفر بما عند الله من نعيم. هم يريدوا أن يظفروا بوعد الله بعظيم الثواب، تسهل عليهم المتاعب، يتذلل ما لهم ما كان لهم من مصاعب، يصير ذلك كله لذة لذة. كل إشي صعب عند اللي يحب الله يصبح عنده لذة في طاعة الله، راحة محضة لأنه يحب الله. واضح؟ الصعاب والمشاق تتحول إلى لذات للي يمتلئ قلبه بمعرفة من الله. أنت ألذ شيء عندك إنك تطيعي، ألذ شيء تبعدي عن المعصية، يصبح هذا سهل لك. طيب، لذلك قيل: من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل، ومن أيقن بالخلف جاد بالعطية. وقال ابن القيم: وأجمع العارفون على أن الخشوع محل القلب. الخشوع وين محل القلب؟ وثمرة الجوارح. الخاشع هو المنكسر الخاضع لأوامر الله، الذليل المصدق بوعد الله ووعيده. وانت لما تسمعي عن الجنة والنار، انت ما عندك أصلا حل إلا أنك تطيع وتبعدي عن المعصية، لو انت مصدقة لله فقلبك غصبت عنه بيخشع. الخشوع يقول الشيخ السعدي هو خضوع قلبك، طمأنينته، سكونه بين يدي الله، انكساره بين يدي الله ذلا وافتقارا وإيمانا به وبلقائه. انت بس تتخيلي أصلا إنه يوم من الأيام سيكون لك لقاء مع الله، إيش بصير فيك؟ والله تلقى وجهك ويسألك فعلتي كذا في يوم كذا وقلتي كذا، أنت لحالك قلبك رح يصبح فيه سكون وخضوع وخوف ورجاء ومحبة. قال ابن عاشور: والمراد بالخاشع هنا الذي ذلل نفسه. أنت اللي تجاهدي، مش تفكري حالك على طول بدك تصيري يا حبيبتي شيخة. ما حدش طلع من بطن أمه الشيوخ يا خواتي، العلماء ما نزلوا أئمة من بطون أمهاتهم. هذا الدور عليك أنت كيف تجلديها وتأدبيها. اللهم يا من أصلحت الصالحين أصلحنا حتى نكون منهم. أنت تذليها كما قال ابن عاشور، ذلليها وإكسريها، لابد أن تذليها لله حتى تطمئن لأمر الله وتطلب حسن العواقب من الله. يقول ابن عاشور لا تغتر بما تزين الشهوة الحاضرة. اللي يعلم من الله يخضع، ما يغتر بالشهوات مهما كانت عالية. اللي كانت هاي صفته هذا اللي نفسه تقبل كل خير. الخشوع له فضائل. ما فضائل الخشوع لو أنا الآن حققت الخشوع؟ يعني الآن قررنا إنه إحنا نخبت نملأ قلوبنا علم عن الله حتى نخشع، حتى تسكن قلوبنا بين يدي الله. يلا الخشوع له إيش؟ له فوائد وفضائل. أول شيء إذا أنت أصبحت تملأ قلبك بالخضوع والذل لله يسهل عليك فعل الطاعات، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ثاني شيء من علامة الفلاح أنك تخشعي وقلبك يكون حاضر مع الله وتملئيه بعلم عن الله كما تفعل الآن أنتوا الآن. من علامات المفلحين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صفات الأنبياء أنهم كانوا خاشعين، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. المغفرة والأجر العظيم لما ترجعي للآيات، إن المسلمين والمسلمات إلى أن تأتي والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات. يلا أعطي آخر الآية، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أنت ستنالي أعظم الأجور لو خشعت بين يدي الله. تعلموا أنه أول ما يرفع، أول ما يرفع الآن من عند المؤمنين الخشوع يا خواتي. قال عليه الصلاة والسلام تدخل المسجد جماعة فلا ترى خاشعا. هذا الخشوع في زمن من الأزمان سيرفع من الصدور فلا يكون قلب حاضر. كل القلوب ستأتي في أزمان معينة، أسأل الله يعافيني وإياكم ويبعدنا عنها، سيأتي من الأزمان لن تري واحد في الجماعة في المسجد خاشع منهم. هذا قالوا عليه الصلاة والسلام. عاتب الصحابة بالخشوع، ماذا قال لهم الله؟ ألم يئني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. عاتبهم بالخشوع، إذن هذا مطلوب منك. حث النبي على الخشوع، قال هل ترون قبلتي ها هنا عليه الصلاة والسلام، فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم. الخشوع من أسباب دخول الجنة لما تحضري قلبك وتضلك تعلميه. يعني مثل هاي المجالس يا خواتي، هذه المجالس هي اللي تملأ قلبنا بالخشوع. سبعة اللي يظلهم الله في ظله، رجل فاضت، ذكر الله خاليا إيش؟ ففاضت عينه. ليش بكى؟ ليش بكى؟ يعلم من الله، يحب الله، يخاف من معصية الله. أثنى الله على من، على مين؟ على أهل الكتاب بخشوعهم. قال وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم إيش؟ قال تعالى خاشعين لله. وصف أهل الكتاب بالخشوع، كان منهم الخاشعين، خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. الخشوع من أسباب قبول عملك، اللي تتوضأ وضوء كما ذكرنا قبل وتصلي ركعتين ما تحدث نفسها بشيء إلا بالله وحب الله إلا غفر الله لها ما تقدم من ذنبها. طب يلا وإنها لكبيرة إلا على إيش؟ على الخاشعين. طب إيش اللي حملهم على الخشوع؟ إيش اللي خلى قلوبهم تخشع؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يعني اللي خلاه يخشع في صلاته ويصبر في حياته يقين بلقاء الله، الذين أنهم إيش؟ يظنون أنهم ملاقوا ربهم. الظن هنا يا حبيباتي بمعنى اليقين، أي يستيقنون. الذين يظنون أي بأنهم كانوا يستيقنون، عندهم علم تام جازم أن هناك يوم للقاء الله فهم موقنين. فهذا خفف الصلاة وخفف عليهم الصبر على الطاعة وخفف عليهم الصبر عن المعصية وخفف عليهم الصبر على الأقدار المؤلمة، لأنهم إيش؟ يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعلموا أنهم يوم من الأيام محشورون إليه يوم القيامة، معروضون عليه يجازيهم بأعمالهم. تخيلي أنت لو أنك كل يوم تتخيلي هالمشهد،
وتتفكري كيف إن الله يقابلك، وكيف إن الله يحاسبك، وإن الله يكلمك، وإنك يوم القيامة في عنا صراط، وفي عنا أرض محشر، وكيف يحشر العبيد حفاة عراة غرلا غير مختتنين. يعني لو تتخيلي معي المشهد الآن، أنت أصلا رح يصير عندك الآن يقين وأنت تتكلمي معي. فإنهم إيش يظنون؟ يوقنون أنهم ملاقوا ربهم، يعلمون أنهم محشورون إلى الله يوم القيامة، معروضون عليه فيجازيهم بأعمالهم. فلما تعلم أن عملها سيعرض على الله، لن تختار من العرض إلا ما يبيض الوجوه، وأنهم إليه راجعون، وأنهم إليه راجعون أي أمورهم راجعة إلى مشيئة، مشيئة من؟ مشيئة سبحانه، يحكم فيها بما يشاء بعدله. فلما أيقنوا بالميعاد ووقت اللقاء والجزاء، سهل عليهم فعل الطاعات وترك المنكرات ببساطة. يا خواتي، أنت لما يكون عندك هذا قلب، أنت يسهل عليك كل شيء. للا تعلمي أنه يوم في عملك يعرض على الله، لما تعلمي أنه يوم الله سيكلمك، لما تعلمي أنه كل أقوالك وأعمالك اليوم تعرض على ربك، والله لو أيقنت بهذا اليقين لتسهل عليك الطاعة، والله ما تفعلي شيء يشينك بين يدي الله، صح؟ وأنهم إليه راجعون، هذه اللي خففت على الناس خوات العبادات، وأنهم إليه راجعون، هذا قال الشيخ السعدي الذي خفف عليهم العبادات وأوجب لهم التسلي في المصيبات ونفس عنهم الكروبات وزجرهم عن فعل المعصيات، فهؤلاء لهم من النعيم المقيم في الغرفات العاليات. وأما من لم يؤمن بلقاء الله وما ظن إنه إلى الله راجع، كانت الصلاة وغيرها من العبادات أشق ما تكون على نفسه. يلا، إذن يقول الشيخ السعدي وأنهم إليه راجعون، أنا مفكر في موعد لقائي مع الله وإنه ربي سيكون تلقاء وجهي، يقول هذا الذي خفف عليهم العبادات. لما تعرف إنك إلك يوم مع الله ولقاء مع الله، تخف عليك العبادة، يوجب لك التسلي في المصيبة. لما يأتيك أمر أنت تكرهيه، اللي يسليك في مصيبتك أن الله يأجرك عليها، اللي ينفس عنك كرباتك أنك إلى الله راجعة وأن هناك في أرض عدل، اللي يزجرك عن فعل المعصية أن كيف إن أنا أقابل الله ويرى مني هاي المعصية، كيف أنا كيف أقابل الله بأي وجه. فهؤلاء قال الشيخ السعدي لهم الغرفات العاليات، لكن اللي ما يؤمن أنه ملاقي الله وأنه لا يوقن بلقاء الله وبالحساب، هذا ستري منه أمر في التفريط. لذلك قال عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا سيكلم الله ليس بينه وبينه ترجمان، فيش بينه وبين الله واسطة، الله تلقاء وجهك سيكون، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق ثمرة. واضح؟ يعني أنت لما تعرفي هذا المشهد العظيم وتتخيليه، أنت راح تفري من المعاصي فرار. وين يا خواتي نفر من الله؟ وين نفر من الموعد؟ وأنهم إليه راجعون، ليس لك مفر من هذا الموعد واللقاء، فأنت إليه راجعة. أعدي العدة، أعدي لكل سؤال جواب، أعدي لكل عمل اليوم تعملي غدا سؤال، يا عبدتي فعلت كذا في يوم كذا، فأنت حاولي إنه الحسنات يذهبن السيئات من اليوم، جبي الشيء معك سيء، ائتي بالحسنات وإترك السيئات في أرض الدنيا. قال تعالى يا معشرة، ينادي الله يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وننفر من الحساب بعد هذه الآية في سورة الرحمن في 33، الله يقول يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. إذا أنت ملاقية الله وتعلمي أنك راجعة إلى الله، من ظن أنه ملاق الله وأنه إليه راجع علم أنه سوف يسأل لا محالة، ستسألي عن عمرك فيما أفنتي، لا مسلسلات ولا أغاني ولا سهرات، عمرك رح تسألي عنه، شبابه فيما أبلاه، ماله يا خواتي ربوي مش ربوي، ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، ستسألي علمه ماذا عمل فيه. بتعلمي، بتعلمي لما تعلم العلم يأتي ودونت عليه أعماله وأحصيت عليه آثامه وسجلت عليه ذنوبه، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وين تروحي عاد إذا أنت الآن مش سائلة، وهاي صغيرة وهاي مش حرام وهاي أفتوها، طب أطيب انكتبت عليك في السجل، وذنوب، ذنوب العيون وذنوب السماع وذنوب وذنوب وذنوب، وهذا كتابنا ينطق عليكم بالحق أحصى الله ونسوه. طب ما في مجال اليوم أنت ممكن تجادلي كل الناس وتقولي لهم لا هذا كل الناس وكل الناس تعمله، طب ويوم القيامة لما تأتي وأنهم إليه راجعون ما في مجال للإنكار، ما في مراوغة يا خواتي، اليوم براوغوا العلماء حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. فلا إله إلا الله يوم القيامة أمامك الله، كم من مستور في الدنيا مفضوح يوم القيامة، وأتى في الحديث كم من كاسية في الدنيا قال عليه الصلاة والسلام عارية في الآخرة. طب ويلا نقول الله ينجيك بإحسانه ويعفو عنك، يعفو عنك يتجاوز، طب بأي وجه ستلقي الله إذا ما تبت اليوم؟ إذا مات الإنسان على المعصية يا خواتي أي عين ستنظري إلى وجه الله يوم القيامة؟ لما أنت كل مرة يقال لك توبي أتركي خلاص، أنت لابد يصير عندك علم، كل شيء تعلمي أنه يغضب الله ابعدي عنه، أنت يوم القيامة كيف ستنظري إلى الله وأنت كنت في الدنيا جعلتي أهون الناظرين؟ الناس ما تراني، طب بس الله يراكي. يقول الشاعر هب البعثة لم تأتنا رسله وجحامة الجحيم لم تضرموا، أليس من الواجب المستحق حياء العباد من المنعم؟ ألا تعلمي أن هناك من يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول؟ بأي وجه ستلقي الله إذا أنت بتستخفي من الناس بس ما بتستخفي من الله؟ طب خلاص عملنا وأذنبنا وفرطنا وأسرفنا، طب خلاص اليوم نتوب، بس ما نستمر نفعل مثل آدم لما نعترف بالظلم وبالخطيئة وإنه إحنا ظلمنا أنفسنا ونترك. اليوم عندك يا خواتي مجال، إن الحسنات يذهبن السيئات، اليوم يقبل منك أي شيء. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، اليوم أنت تصدقي أنك ملاقي الله، خلاص من اليوم اتركي أي شيء تعلمي أنه يغضب الله، اليوم بدي أمحي من صحيفتي، أنا أريد أن ألقى الله طاهرة تائبة، أقلع عن الذنب، أعزم على عدم العودة، أكره الذنب، أكره الشيء اللي يكره الله سبحانه وتعالى. واضح؟ يلا الآن سيأتي في آية 47 يا خواتي، في آية 47 يا بني إسرائيل، يلا نداء هذا تكرر صح ولا لا؟ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني إيش؟ فضلتكم على العالمين. فكرر على بني إسرائيل التذكير بالنعمة، وعظا لهم وتحذير لهم وحث لهم. ماذا يقول الألوسي في هذه الآية؟ يقول كرر التذكير للتأكيد والإيذان بكمال الغفلة عن القيام بحقوق الله. ما تحكوا لي اليوم احنا كلنا قمنا بحقوق الله، احنا غافلين، احنا يا خواتي ناس بتلبس الحذاء بالآلاف، وناس عارية من الثياب في بلدان مسلمة مثلنا موحدين، بس هو ما قدر يعني ما استطاع انه يفكر، فقط غافل عن حقوق النعمة. هو يكب الطعام ووالله إنه في دول الآن يرسل لها الماء، يقف طوابير يا خواتي عشان يعبوا زجاجة ماء يشربوا عليها ماء نظيف، لأنه ما عندهم غير ماء وسخ. فتذكير بالغفلة على النعمة مش لبني إسرائيل، أم المحمدية الآن لا تتخيلوا إحنا حقوق النعمة الآن عندنا. يعني أخت استغنت عن ثمن فستان ب4000 ريال يمكن نشرناها، أطعمت قرية كاملة في أندونيسيا، قرية كاملة مع مدرسة أيتام. يعني حق يا خواتي، ثمن فستان أطعم قرية كاملة، كفل أطعم قرية بمدرسة أيتام بحق فستان. حقوق النعمة وين؟ لا تقول إحنا مش غافلين عن النعمة، والله يا خواتي لا، إحنا أشد غفلة من اللي كانوا يفعلوا بني إسرائيل، لأنه إحنا مسلمين وعندنا قرآن وعندنا حث على الصدقة، ومع ذلك إلى اليوم الناس مش مستطيعة تبعد عن الغفلة في قضية تحقيق شكر النعم. إذن جاء التكرار لتذكير بالغفلة عن النعمة. حقوق النعمة عظيمة، شكر النعمة لابد أن تؤدى لله حقها، أن تجعل في طاعة الله، أن نجعل عطاء الله لنا في طاعة الله. طيب، وليربط ما بعده من الوعيد الشديد لتتم الدعوة بالترغيب والترهيب. واضح؟ يعني الآن سيأتينا إيش؟ أول إشي كرر عليهم النعم وذكرهم بما أنعم عليهم، الآن سيأتينا الترهيب، سيأتينا ترهيب في الآيات. فكأن الله يقول لهم إن لم تطيعوني لأجل سوابق نعمتي فأطيعوني للخوف من لواحق عقابي. اللي مش مستطيعة إنها ترغب فتخاف يا خواتي، لتذكير التفضيل الذي هو أجل نعمة، وأني فضلتكم على العالمين. طيب، إذن قال تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. يلا، من النعم اللي أنعمها الله على بني إسرائيل؟ وسيتم دراستها بإذن الله بالتفصيل. أعطوني بعض النعم اللي الله أنعمها على بني إسرائيل، أعطوني بعض النعم اللي الله أنعمها على بني إسرائيل. أعظم نعمة النجاة من فرعون، لما كان البحر أمامهم وفرعون خلفهم والله جعل لهم البحر يابسة ولسه أقدامهم مبلولة من الماء ورجعوا ما يشكروا النعم. الإنجاء من فرعون كان من أعظم ما أنعم الله من اللي كانوا يفعلوا بني إسرائيل، من اللي كانوا يفعلوا فرعون وجنوده في بني إسرائيل. إنزال المن والسلوى، تضليل الغمام، إعطاؤهم الكتاب وجعلهم أهل الكتاب، جعلهم أنبياء وجعل النبوة فيهم. إذن الآن يذكرهم بالنعمة حتى يحملهم على الشكر. ربي لما بيقول لك اذكروا نعمتي التي أنعمت، معناه يا حبيبتي اشكري نعم الله، اجعلي عطاء الله لك يقويك على طاعة الله. كل عطاء من الله يجب أن يكون في طاعة الله، لا تجعلي ما أعطاك في معصية، مثل اللي بيعطوا فرق عشان الحفلات، هذا مش من شكر للنعمة، هذا من كفران النعم. لما بتأتي لي بفرقة وبتعطيها مبلغ عالي يا خواتي عشان تحيي لك حفلة، وهو أصلا موسيقى وهو فاسق والجماعة كلهم فاسقين، وبتعيني، هذا مش من شكر النعم. أنا بعض الأحيان بعطي لفتاة عشان لا تفكروا أنه الكلام لبني إسرائيل. فتصديق الآن والتذكير بالنعمة أن نجعل كل النعم في طاعة الله، نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من شكر النعمة أنك تلتزمي بالكتاب، من شكر النعمة أنك تتبعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأني فضلتكم على العالمين، أيهما أفضل؟ السؤال لكم، هل طالما الله يقول وأني فضلتكم لبني إسرائيل على العالمين، هل الأمة المحمدية أفضل أم بني إسرائيل أفضل منا؟ الله يقول لبني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين، هل هم أفضل أم الأمة المحمدية أفضل؟ إذن الأفضلية أحسنتم هي في وقتهم وعلى زمانهم فقط، وإلا فإن الأمة المحمدية هي أفضل الأمم. وكان في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. يا حبيباتي إحنا من أكرم وأخير الأمم عند الله. قال عليه الصلاة والسلام أنتم خيرها، شوفي 70 أمة نحن أكرمها وأخيرها عند الله. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث في مسلم عن أبي هريرة يقول عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول من يدخل الجنة، جعلني الله وإياكم من أول زمرة تدخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء، وسميت أحمد، وجعلت أمتي خير الأمم. يقول عليه الصلاة والسلام: وجعلت أمتي خير الأمم. قال عليه الصلاة والسلام: ويدخل الجنة من أمتي زمرة كم؟ هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. جعلني الله وإياكم من اللي أضاءت وجوههم مثل البدر. أسأل الله وإحنا في الأيام الفاضلات يا حبيباتي يجعلنا من أول زمرة تدخل بدون حساب ولا سابقة عذاب. طيب، إذن هم أفضل الأمم، وأني فضلتكم على العالمين في زمانهم وعلى عالمهم وأممهم، لكن ليس على أمة محمد، فأمة محمد هي خير الأمم. قال تعالى الآن، يلا الترهيب أتى لبني إسرائيل، هو العبد يسير إلى الله بجناحين، ترغيب وترهيب. ما نفع معهم تذكر النعم، ما تذكروا النعم، يلا يأتي الآن إيش؟ الترهيب والتخويف. قال تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. أتى هنا الترهيب، واتقوا يوم، التحذير من طول النقمة بهم يوم القيامة. فلما أتى الأول بالترغيب وذكرهم بالنعم، في ناس خواتي لو ترغبيها ما ينفع التذكير، مش قادر يستوعب إنه لازم يترك معصية الله ويطيع الله. فبعد ذلك يأتي إيش؟ الترهيب، يعني اتقوا يوم القيامة، لأنه في أهوال، اتقوا الأهوال والشدائد، اتقوا يوم القيامة بالاستعداد له. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وعزتي، فيما يروي عن ربه، وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين، إذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. قال السلف: الخوف هو صوت الله الذي يقوم به الشاردين عن بابه، وما فارق الخوف قلب إلا خرب. الرازي يقول: اتقاء اليوم في وسع أن نتقي، صح؟ اتقاء اليوم هو اتقاء لما يحصل في ذلك اليوم من العقاب يوم القيامة. يا خواتي اليوم نتقي، مش يعني ما ينفع اليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل، فلا بد أن نتقي هذا اليوم، لأنه هذا اليوم في ناس رح تصير إلى الجنة وناس رح تصير إلى النار. قال تعالى: واتقوا يوما، هذا اليوم أهوال شدائد، أنتوا تعلموا ما سيكون في هذا اليوم في أرض المحشر من دنو الشمس، حتى قالوا مثل كحل العين. تخيلوا الآن اللي عرقوا إلى كعبيه، اللي عرقوا إلى حقويه إلى خصره، اللي عرقوا يلجم لجمة، يوم عظيم. قال الشيخ السعدي: هذا اليوم لا تجزي نفس أي لا تغني، لا تجزي نفس أي لا تغني نفس، ولو كانت من النفوس الكريمة مثل الأنبياء والصالحين، عن نفس يعني ما في نفس بتفيد نفس ولا بتنفعها، ولو كانت من العشيرة الأقربين حتى لو كان ابنك، شيئا نكرة لا بتفيدي يوم القيامة لا بكبير ولا صغير. يوم القيامة حتى لو ابنك اليوم، غدا ما في لا ابني ولا أخوي ولا زوجي، يوم القيامة نفسي نفسي. اللي ينفعك في هذا اليوم مش النفوس اللي تنازلنا عن شرع الله لأجلهم، لا، اللي ينفعنا يوم القيامة أعمالنا، إنما ينفع الإنسان عمله اللي قدمه. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده شيئا، لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. أبلغ المقامات، الولد وابنه، ما أحد يغني عن أحد شيء. من أبطأ، قال عليه الصلاة والسلام، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس عم الرسول اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا. لا يأتوا الناس يوم القيامة بأعمالهم، تأتوني بأنسابكم. لأنه يوم القيامة لن يدخل الجنة أحد حتى ولو بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. يوم القيامة إبراهيم عليه السلام يلقى أبو آزر، يا خواتي آزر اللي نقرأ الآيات، إبراهيم يلقى أبو آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصيني؟ فيقول له أبو اليوم لا أعصيك، خلاص عرف الحق وصل ليوم القيامة. فيقول إبراهيم متوسلا طالب الشفاعة من الله، يا ربي إنك وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر لأبوي حبيباتي فإذا هو بذيخ متلطخ. هيك الله ما رح يخزي إبراهيم يوم القيامة، إنه ما حد رح يعرف آزر. بذيخ متلطخ أي ذكر الضباع، يؤخذ من قوائمه أبو إبراهيم آزر ويلقى في النار، ما في شفاعات. يعني إذا إبراهيم الخليل ما استطاع أن يشفع لآزر. ويقول في قتادة عن آية يوم يفر المرء، يلا اقرأوا معي، يوم يفر المرء من مين؟ من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ولا نفس بتنفعك. يقول قتادة هابيل بيهرب من قابيل، الرسول صلى الله عليه وسلم يفر من أمه، إبراهيم يفر من أبيه، لوط عليه السلام يفر من صاحبته، نوح من ابنه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يشغله يوم القيامة. طب من الآن إذا أنت بتفري منهم يوم القيامة، الآن فري من المعاصي، اليوم لا تعصي الله لأجل أحد منهم. إذا طلبوا الناس في الحديث الصحيح، هذا في ابن كثير يا خواتي ذكروا، اللي أنا ذكرت عن قتادة، في أمر الشفاعة أنه إذا طلب من أولي العزم أن يشفعوا، كل واحد يقول يوم القيامة نفسي نفسي، ما في نفس تجزي عن نفس شيئا. عيسى عليه السلام، عيسى ابن مريم، يقول لا أسأل اليوم إلا نفسي، لا أسأل مريم اللي ولدتني. تخيلوا، عيسى لن يسأل عن الصديقة مريم. إذن من اليوم لما تعلمي أنه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، إذن ستقفي يوم بين يدي ربك وحيدة، ستأتي منقطعة، لا ولد ولا والد ولا جاه ولا بنجيك مالك ولا نسبك ولا شرفك ولا حسبك، أنساب شريفة أحساب كريمة هذا للدنيا. ستنظري أيمن منك ما تري إلا ما قدمتي، تنظري أشأم منك قال عليه الصلاة والسلام لن تري إلا ما قدمتي، وتنظري بين يديك فلا تري إلا النار تلقاء وجهك. قال تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، كله نترك وراء ظهورنا كما في سورة الأنعام. إذن يفر عنك كل من كنت تتقرب إليه بمعصية الله، ويفر منك كل اللي كنت ترجي رضاه في سخط الله. عندك الآن وسيلة تنجيك منهم؟ لا، لكن من الله نعم، من عمل أنت تعملي نعم. إذن ففروا إلى الله اليوم، ففروا إلى الله اليوم، فلا ينفعك إلا الله، ولا يغني عنك أحد والله يا خواتي، ولا يقبل، يلا تخيلوا، ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. لا يقبل من هاي النفوس الشفاعة بواسطة إلا بإذن الله وبرضاه. الشفاعة يعني الواسطة يا خواتي حتى يسقط العذاب أو يخفف العذاب، هذا الشفاعة هنا المنفية. ولا يقبل منها شفاعة، ما الشفاعة المنفية هنا؟ يلا، ما الشفاعة المنفية؟ إحنا نثبت الشفاعة أهل السنة والجماعة، سأنفي وسأثبت. في شفاعة الآن منفية ولا يقبل منها شفاعة، ما هي الشفاعة المنفية هنا؟ الشفاعة لمن المنفية؟ للكفار. الشفاعة المنفية للكفار، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، هذا للكفار. والشفاعة أيضا المنفية، يعني المش موحد ليس له شفاعة، أي واحد لم يوحد الله ليس له شفاعة. والشفاعة المنفية أيضا اللي هي تكون بغير إذن رب العالمين، يعني ننفي شفاعتين، للكفار منفية، والشفاعة للغير بدون إذن الرب لن تكون. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فننفي شفاعة للكفار وننفي الشفاعة بدون إذن الله. أما الشفاعة للمؤمنين فهي ثابتة بالكتاب، وهي ثابتة في السنة وبالإجماع. لكن الشفاعة كما ذكرت الأخت ما شاء الله سارعت، في عندي شرطين للشفاعة، في شرطين: الأول أن يأذن الله للشافعين، والثاني أن يرضى عن الشافع والمشفوع له. يلا انتوا لكنا شفاعة، يعني يوم القيامة احنا صح مش شايفين بعض واحنا ما نرى بعض، لكن أهل الذكر يا خواتي لهم شفاعة يوم القيامة. أسأل الله يجعلنا شفعاء، وأسأل الله يا رب يرزقنا هذا. ففي شفاعة للأنبياء، في شفاعة للأولياء، للشهداء. أسأل الله يجعلنا يعني ننال هذه الدرجة العالية. إذن إحنا نقول ولا يقبل منهم إيش؟ ولا يقبل منها شفاعة، هذه نفيناها فقط عن الكافر، وأن تكون بإذن الله، وإلا أنها ستكون للمؤمنين. يلا. ولا يؤخذ منه عدل. ما العدل معناه؟ الفداء. ولا يؤخذ منه عدل، واحد حق عليه العذاب، واحد حق عليه العذاب. قال يا ربي خذ مني كل ذهبي بالدنيا وأموالي وما تعذبني، بنفع؟ ينفع؟ واحد يوم القيامة حق عليه العذاب بذنوبه، يقول أنا خذ قصوري وذهبي، بنفع؟ قال تعالى في سورة المائدة في آية 36: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. واضح؟ فما في نجيب ذهبنا، ما في فداء، ولا يؤخذ منه عدل، أي فداء، فدوة تفدي في نفسك. واضح؟ ولا هم ينصرون، أي إذا حق العذاب على العبد يوم القيامة ما يستطيع أهل الأرض كلهم أن يدفعوا عنه المكروه إلا إذا الله أسقط حقه. واضح؟ ولا هم ينصرون، أي لا يدفع المكروه عن العبد إذا استحق عليه يوم القيامة، ولا أحد يدافع عنه، لا ملك ولا جنوده، إلا إذا الله أسقط حقه. لا تجزي نفس عن نفس، هذا تحصيل منافع، صح؟ والعدل أيضا منفعة. ولا هم ينصرون، هذا في دفع المضار. وقال الشيخ السعدي: نفى عنهم تحصيل النفع أو دفع المضار عنهم. وهذا اللي يوجب لقلبي وقلبك يا الله الانقطاع من التعلق بالمخلوقين. طالما لا تجزي نفس عن نفس، اقطع العلائق من الخلائق، لا تتعلقي بالمخلوقين وتعلقي بالخالق. لا تعصي لأجل أي أحد مهما على شأنه عندك، مهما كان عندك يا خواتي الحبيبات، مهما كان عندك كريم ولا غالي، هو مش أكرم من الله ولا أعظم من الله، ولا اللي بنعمل حفلات، ولا اللي بنحط فلوسنا للفساق والفاجرين، هم مش أكرم من الله. لو ساعة الساعة يا خواتي ما نحضر، ما يعني إحنا إيش نفعل؟ حتى لو ما يعني لا تختلطي، مش هذا أخو زوجي وهاي أخت زوجي، وهذا كله حرام الاختلاط يا خواتي. الاختلاط في العمل حرام، البنوك الربوية حرام، ما في شيء يوجب لنا معصية الله. تعلقي فقط في الخالق، لا تعصي الله لأجل أحد، لأنك تعلمي أنك لا تملكي ولا هم يملكون مثقال ذرة من نفع إليك، ولا يملكوا مثقال أن يدفعوا عنك مضرة ولو حقت عليك. فتتعلقي بالله، الله يجلب لنا المنافع، الله يدفع عنا المضار، نعبد الله وحده. في هذه الآية أتى التحذير من المعاصي. يقول الرازي: أقوى ترغيب في تلافي الإنسان ما يكون منه من المعصية. توبوا اليوم يا خواتي، توبوا، ما في مجال، ما أحد يدفع عنا العذاب، لا نفس، لا فداء يقبل منا، لا شفاعة بدون إذن الله، لا حد ينصرنا. أنت بعد الموت لا استدراك، لا شفاعة، لا نصرة. لا فدية لا خلاص لك إلا بطاعة الله وترك معصية الله. التوبة التوبة، ما معنى التوبة؟ معنى ارجعي عن معصية الله إلى طاعة الله، ارجعي عن كل شيء يغضب الله إلى رضا الله. أي شيء ما يحب الله ابعدي عنه، أي شيء يحب ربي أتقرب إليه. إذن الآية هنا يا حبيباتي، هذا اللي نختم فيه اليوم، التحذير من يوم القيامة، وجوب الاستعداد لهذا اليوم، اليقين أن يوم القيامة لا ينفع الإنسان إلا عمله عمله. لا ينفعك مال عصيتي لأجله، لا ينفعك ولد عصيتي لأجله، ولا ملك ولا منصب، ما ينفعك إلا العمل اللي الله أوجبه في الكتاب والسنة، العمل اللي الله جعله يصلحك ويصلح حالك ومآلك. يدعى الإنسان على رؤوس الأشهاد، فلان ابن فلان يقف بين يدي الله والشهود حاضرة والأبصار شاخصة، ستقفي حسيرة كثيرة أسيرة ذليلة حافرة حافية عارية بين يدي الجبار، بين يدي جبار السماوات والأرض، حتى يسألك ويحاسبك على ما كنت تعملي في الدنيا ويجازيك إحسانا فإحسان، وأعادنا الله إياكم من الإساءة. فليس علينا اليوم إلا إيش؟ إلا إيش؟ الاستعداد ليوم الرحيل. الاستعداد لابد العمل يكون يا خواتي، مش حكي وتنظير لا، لحنا ما بدنا نعرف كم حفظنا وكلا، هذا ما يحتاج الناس يظهر عمله، يكون عملي. الاستعداد عملي، فعل طاعة ترك معصية، أن نتخذ بيننا وبين غضب الله وقاية في الدنيا والآخرة بفعل ما أمر وترك ما نهى وزجر. الإنابة، بر الوالدين، صلة الأرحام، الصدقة، إحسان للأرامل، الفقراء، الأيتام، غض البصر، حفظ الفرج، كف الأذى عن الناس، حفظ اللسان، الوفاء بالعهود، ومر علينا هذا، قيام الليل، قراءة القرآن، صيام النهار. لابد أن نسارع من كل أبواب الخير اللي ندخل فيها على رضا الله، حتى نحشر يوم القيامة مع الفائزين، حتى نحشر مع الآمنين، حتى يكون علينا هناك ينادينا منادي مع الذين أنعم الله عليهم، يا عبادي لا خوف عليكم إيش اليوم ولا أنتم تحزنون، حتى ينادى علينا أنه لا خوف ولا حزن. أسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا توبة قبل الممات، وأن يرزقنا حسن العمل، وأن يغفر لنا، وأن يرحمنا. يا حبيباتي إلهجوا بقلوبكم قبل ألسنتكم. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أول إشي نصلي على محمد صلى الله عليه وسلم حتى الله يقبل منا الدعاء. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام، واللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترحمنا وتعافينا وترزقنا وتهدينا وتبارك لنا فيما وهبتنا. برحمتك نسألك جنة عرضها السماوات والأرض يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، وكرب المكروبين، وسد الدين عن المدونين. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن الأمة الإسلامية، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم أعد لنا مساجدنا، اللهم أعز هذه الأمة العز، اللهم بدل ذلها عزة، اللهم بدل ذلها عزة، اللهم فرجا واسعا يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، اللهم اطعم جائعهم، اللهم اكسو عريانهم، اللهم داوي مرضاهم، اللهم اربط على قلوب ثكلاهم، اللهم انصرهم من عندك نصر عزيز المقتدر يا الله. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أنا نعوذ بك، اللهم أنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم أنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم أنا نعوذ بك من قلوب لا تخشع ودعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع، ونعوذ بك ربنا من علم لا ينفع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقبتك وجميع سخطك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.